الأسماء يا عدل يا جبار يا متعال يا راحم الأموات والأحياء حبيب الصابرين إله العالمين انظر لنا يا كاشف الأرزاء يا جابر الكسير لك نشكو يا بصير بك لدنا يا كبير يا الله
يا رب الرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. في الحلقة الماضية طرحنا سؤالا طالما يطرحه المتدبرون في هذه الآية المباركة، ألا وهو: هل أن إبليس من جنس الملائكة؟ كما يظهر من الخطاب والاستثناء في الآيات التي تحدثت عن قصته. ففي سورة طه قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وفي سورة البقرة التي بين أيدينا هذه الآية المباركة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أمور عديدة كلها تدل على أن إبليس كان من الجن، كما هو صريح القرآن الكريم، وأن إبليس لا يمكن أن يكون من الملائكة. ونحن لا نحب أن ندخل في هذه المواضيع في مثل هذا البرنامج القرآني، ولكن قد نضطر أحيانا إلى الدخول في بعض التفاصيل، لأن بعض المفسرين قد وقف حائرا أمام حقيقة إبليس، حتى أنه قال أن الجن صنف من الملائكة، ولكنه أردف بعد ذلك بقوله: وعلى كل حال فجميع هؤلاء المسميات بهذه الأسماء من عالم الغيب لا نعلم حقائقها ولا نبحث عنها ولا نقول بنسبة شيء إليها ما لم يرد لنا فيه نص قطعي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولست أدري هل هناك نص أكثر قطعية من القرآن الكريم حين يصرح بقوله: إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد بين القرآن مواصفات وملامح الجن ومواصفات وملامح الملائكة في الكثير من سوره وآياته، حتى أن هناك سورة قرآنية باسم سورة الجن. ولهذا يقول صاحب تفسير الميزان في معرض رده على هؤلاء، يقول: وأما قول من قال إن طائفة من الملائكة كانوا يسمون الجن وكان إبليس منهم، أو إن الجن بمعنى الستر فيعم الملائكة وغير الملائكة، هذا القول كما يقول صاحب تفسير الميزان مما لا يصغى إليه. نعود إلى الدروس التي نستفيدها من الأمر الرباني للملائكة وإبليس على حد سواء بالسجود للإنسان الأول في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما هي الدروس العملية والعقائدية التي نستفيدها من هذه الآية المباركة بعد أن دخلنا في تفصيل حقيقة إبليس وحقيقة الملائكة؟ نريد أن نستعرض الدروس التي تفيدنا في سلوكنا وفي تفكيرنا وفي تصوراتنا. لعل أهم الدروس المستفادة من الآية المباركة الدرس الأول هو مدى الكرامة والمنزلة التي يتمتع بها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، بحيث سجدت له تحية واحتراما وإكراما الملائكة الكرام المقربون. فالإنسان هو سيد الأرض، الإنسان هو المحرك الأول والأساس للتاريخ في المنظور القرآني، وأن كل ما في السماوات وما في الأرض قد سخرت للإنسان، فهو صاحب الإرادة القوية وصاحب العلم النامي والزاكي والمتطور، الذي يستطيع أن يستفيد من الكون بما فيه من سماء وأرض. هذه حقيقة قرآنية ينبغي التأمل والوقوف عندها طويلا. أما الدرس الثاني الذي نستفيده من الآية المباركة، هو أن الاعتراف بالحقيقة الإنسانية وما تملك من قوى وطاقات كان هو المحك الصعب والامتحان الفرقان الذي فرق بين الذين يعيشون العبودية الحقيقية لله وبين الذين يعيشون العبودية لأنفسهم وأنانيتهم رغم عيشهم في منزلة كبيرة. ولهذا فإن خلق الإنسان شق المقام مقامين، مقام القرب ومقام البعد، وميز السبيل سبيلين، سبيل السعادة وسبيل الشقاوة. أما الدرس الثالث الذي نستفيده من قصة سجود الملائكة لآدم وإباء إبليس واستكبار من السجود لآدم، نستفيد درس آخر، وهو أن الأنا والأنانية هي السبب الأول للاستكبار والتمرد والطغيان. ولهذا فإن أول من قال أنا هو إبليس، أنا خير منه، والذي يعيش الأنانية يعيش الانتفاخ والعجب والاستكبار مهما أوتي من علم وإيقان. فلم يكن إبليس في مقام بسيط، بل كان يعيش مع الملائكة حتى عد كأحدهم وتوجه إليه الخطاب بالسجود. فقد كان إبليس يؤمن بأصول الدين الثلاثة، يؤمن بالتوحيد، فإن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يظهر من نفس قول إبليس الاستكباري: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول خلقتني، يعني الله سبحانه وتعالى هو الخالق. إبليس يعترف بهذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى خالق الجن وخالق الإنس كذلك، خلقتني من نار وخلقته من طين. والحقيقة الثانية هو أن إبليس يؤمن بالنبوة كذلك، وهذا يظهر من قول إبليس في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا لم يقل إلا عبادك منهم المخلصين، وإنما قال إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلص هو الذي أخلصه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصل إلى مرحلة الخلوص ومرحلة النبوة ومرحلة الرسالة. فقال فبعزتك، يقسم، إذن يعرف إبليس أن لا عزة إلا من الله سبحانه وتعالى، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذن هو يعترف بالنبوة كذلك. وثالثا كان إبليس يؤمن كذلك بيوم القيامة، يؤمن بيوم الحشر وبيوم المعاد. ألم ينقل لنا القرآن قول إبليس نفسه انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذن إبليس يقول انظرني إلى يوم يبعثون، هو إذن يؤمن بيوم القيامة. من هذا المنطلق نرى أن إبليس يؤمن بأصول الدين التوحيد والمعاد والنبوة، ولكن ذلك لم يشفع له من الاستجابة للأمر أو عدم الاستجابة للأمر الإلهي الصادر بالسجود لآدم، ذلك لأنه كان يعيش الكبرياء الذي هو أساس البلاء، كان يعيش الأنانية ويعيش الإنية، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والذي يعيش الأنا يعيش الاستكبار ويعيش الطغيان، فلا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا شخصه، ويرى نفسه أفضل من الجميع وأكثر خيرية من الجميع، مما يؤدي به الأمر إلى أن يتمرد حتى على الأمر الإلهي والقرار الرباني عندما يخالف هذا الأمر ويخالف هذا القرار مزاجه ويخالف نفسيته. ولهذا فإننا نجد الكثير من الناس في أوساطنا الاجتماعية اليوم يؤمنون بالله ويؤمنون برسول الله ويؤمنون باليوم الآخر، ولكنهم في نفس الوقت يتمردون على الكثير من الأوامر القرآنية والقرارات الربانية، ذلك لأنهم يعيشون الأنا والأنانية، فيأخذون من القرآن ما يناسب المزاج وما يناسب النفسية والتي يعيشون فيها، بعيدا عن الاستجابة الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا تراه مثلا هو يصلي ويصوم ولكنه مثلا لا يدفع الزكاة، لأن الصلاة لا تكلفه شيئا، لكن عندما أمره الإسلام بأن يتكلف شيء من ماله فهو لا يزكي ولا يخمس، ولكن تراه يصلي ويصوم. أو نرى بعض مثلا الأخوات من النساء تراها مثلا تصلي وتصوم ولكنها مثلا لا تستجيب للأمر الرباني بالحجاب، وترى أن الحجاب الذي أمر به القرآن الكريم ثقيلا عليها، فهي صائمة ومصلية مثل في شهر رمضان، ولكنها في نفس الوقت تخرج إلى الشارع سافرة. فإذا استفسرت منها هذه الظاهرة تقول لك إنني أصلي وأصوم ولكنني غير مستعدة لأن ألبس الحجاب الشرعي، رغم أن القرآن الكريم قد أمر بذلك. فإذن الاستكبار والأنانية ورؤية النفس، هاي رؤية الأنا، أنا خير من، هذه الأنانية تجعل الإنسان يأخذ الأوامر الربانية التي تتناسب مع مزاجه وتتناسب مع نفسه ونفسيته، أما إذا كانت لا تتناسب فهو يرفضها. أنا خير من، وأعوذ بالله من كلمة أنا ومن الأنانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. في مدرسة الحسين عليه السلام تستمعون إليها بعد قليل، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم من شجرة الحكمة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 5:25، أما عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب التواصل، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأطائب ورحمة منه وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. أعزائي، دروس حفظ دين الله وفضح أعدائه هي موضوع حلقة اليوم من هذا البرنامج، نسعى معا لاستلهامها من خلال فقرات البرنامج ورواياته ومساهماتكم الكريمة،
بالإضافة إلى إيضاحات ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، فكونوا معنا على بركة الله.
ورام ابن ميسون على الدين إمرة، فعاثت بدين الله جهرا جرائمه، فقام مغيثا شرعة الدين شبلما، بصمصامه بدءا أقيمت دعائمه.
أراد ابن هند خاب مسعاه أن يرى حسينا بأيدي الضيم تلوى شكائمه، ولكن أبى المجد المؤثل والإبا له الذل ثوبا والحسام ينادمه.
أبوه علي وابنة الطهر أمه، وطه له جد وجبريل خادمه، فصال عليهم صولة الليث مغضبا، وعساله خصم النفوس وصارمه.
فحكم في أعناقهم نافذ القضاء ثقيلا، فلا يستأنف الحكم حاكمه، إلى أن أعاد الدين غطا، ولم يكن بغير دماء السبط تسقى معالمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتعلم من الإمام الحسين سلام الله عليه في مجال حفظ دين الله سبحانه وتعالى التضحية، الفداء، عدم مجاملة الظالمين ولو جاملهم الكثيرون، ولو سار الناس وبقيت لوحدك فتظل تجهر بكلمة الحق، لأن دين الله لا يتغير ولا يتبدل. ولو كانت شخصية بحجم الإمام سايرت الظالمين أو ارتضت أو سكتت عن ظلم الظالمين لأخذت تلك الحجة عليهم ولأصبح الظلم سائدا، لأن إذا ترك العالم وترك الشخص في محل المسؤولية قولة الحق وعدم رد الظالمين عن ظلمهم، هنالك تسود الظلم ويصبح كأنه هو الحق، ويصبح الحق باطل والباطل حق. إذن دين الله سبحانه وتعالى يحتاج منا التضحية، يحتاج الفداء، يحتاج المجاهرة بقولة الحق وعدم الخوف في الله وعدم الأخذ لومة لائم في الله سبحانه وتعالى. ولكم جزيل الشكر. محمد الغيثي، سلطنة عمان.
إخوتنا الأعزاء المؤمنين، يستفاد من النصوص التاريخية أن النهضة الحسينية لم يفهمها الناس يومها فهما كاملا، وإن كانوا يعلمون أن الحسين سلام الله عليه هو المعني بآية المودة وآية المباهلة وآية أولي الأمر، وأنه سيد شباب أهل الجنة وسبط النبي وريحانته، والذي قال فيه جده المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. كل هذا وغيره كثير وفير تعاهده المسلمون وتسالموا عليه، وعلموا أن الحسين إمام وصي واجب طاعته والتسليم لأمره ونهيه. ولكن أيها الإخوة الأعزة، ما إن هم بالخروج من المدينة حتى بان على الناس ارتباك وحيرة وقلق، فلا هم آزروه ولا هم تركوه، بل استوقفوه يظنون أنهم ينصحونه ويخبرونه أن مآل سفره لا يكون إلا القتل ليقعد عن نيته، فكان منهم كلام قالوه إما حبا له أو خشية عليه، وإما تبريرا لعدم نصرتهم إياه، إذ آثروا العافية في بلدهم وهم جميعا على سوء ظن ببني أمية أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتوقعوا أن يكون منهم الغدر والقتل.
ولكنهم مستمعين الكرام لم يتوقعوا أن هنالك أكثر من ذلك، فأراد الله تعالى أن يفهمهم أن أعداء أهل البيت هم أعداء الرسالة والرسول الأمين، وهم أعداء الله رب العالمين، إذ هم لم يسلموا بل استسلموا لكي يأمنوا على حياتهم وكيانهم حتى يتربعوا على كرسي الحكم، فإذا تسلطوا انتقموا من الإسلام بإحلال الجاهلية الأولى، وانتقموا من رسول الإسلام بقتل أهل بيته وذريته قتلا ذريعا أفرزته ضغائنهم عن أحقاد بدرية وحنينية وخندقية. هذه الحقائق أيها الإخوة الأكارم كان لابد أن تظهر للملأ، وإظهارها يوم ذاك تطلب موقفا صعبا ليس له إلا الإمام الحسين عليه السلام، فكانت ملحمة عاشوراء. ولولا هذه الملحمة التضحوية لدام الحكم الأموي قرونا لا تبقي تحريفاته للدين المحمدي النقي من أثر. المزيد من التوضيح مستمعينا الكرام ندعوكم للاستماع إليه من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وأصحابه المنتجبين. العداء بين الخط الأموي والخط الإسلامي ومن ينشأ من عداوة آنية، إنما هي عداوة مبدئية، حيث منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعوته إلى الملأ العام، تصدت له قريش بزعامة بني أمية، يعني كان أموي هو المتصدي دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي انتهت الهزيمة الساحقة لبني أمية وفتح النبي مكة وتجهز المشروع الإسلامي للانطلاق في أنحاء العالم. لكن هل بني أمية استكانوا واستسلموا لهذه الهزيمة فأعادوا كرة للالتفاف بأسلوب جديد؟ ولذلك ما عجز عن فعله بني أمية في القضاء على الإسلام في المواجهة بين النبي وبين أبي سفيان أعادوا إليه ليواجهوا الإسلام من داخله، فألبسوا الجاهلية الأموية عباءة إسلامية وتقمصوا بالإسلام وادعوا بأن لهم الحظ في أن يكونوا هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم الطلقاء، ولذلك استخدموا نفوذهم وأموالهم واستفادوا من أن الإسلام ما زال طري العود ولم يدخل في أعماق المجتمع، ولذلك أعلنوا الحرب على الإسلام باسم الإسلام وبشعار إسلامي وبعنوان إسلامي. ولذلك كانت هذه الحرب هي امتداد، النبي كان قائد جيوش الإمام علي بن أبي طالب وأبو سفيان كان في المقابل، وعندما مضى النبي إلى الرفيق الأعلى استلم الراية الإمام علي، وعندما انتهى دور أبو سفيان استلم الراية معاوية في الطرف الآخر، وهكذا حتى وصلت الراية إلى يد الإمام الحسين عليه السلام وبالطرف الآخر إلى يد يزيد. فهو صراع بين الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى وبين الخط الذي يريد أن يتخذ من الإسلام سلم للوصول إلى الحكم والنفوذ والسلطة. ولذلك كانت الساحة الأموية تحاول أن تطرح دين جديد للناس، دين مخلوق بالشهوات والنزوات والرغائب، لا الدين القائم على المبادئ والإخلاص والأخلاق والقيم. ولذلك اشتهر معاوية بالدهاء والمكر والحيلة والخداع، وهذه الأساليب التي ركزها معاوية استطاع من خلالها أن يثبت سلطة له، واستجاب الناس في الأماكن التي لم يدخل إليها الإسلام بشكل جيد لتلك المعطيات المادية. على هذا الأساس خرج الإمام الحسين عليه السلام يريد الإصلاح في أمة جده وإعادة الأمور إلى نصابها، وكان بدمائه الطاهرة الشريفة هو الطريق الذي أسقط هذا النظام الأموي الجاهلي، وبالتالي تعرى الحكم الأموي وعاد إلى الانكشاف أمام الواقع الحقيقي.
نتابع أيها الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، وموضوعها هو دروس حفظ الدين الحق والتعريف بأعدائه. وقد اشتملت النهضة الحسينية على أسمى هذه الدروس، فقد رفض سيد الإباء والشهداء عليه السلام مبايعة الطاغية يزيد وتحمل تبعات هذا الموقف الدامي لكي تتعرف الأمة بوضوح من هو يزيد ومن هم أولئك المتسلطون على الرقاب، وما هو تكليفها وإمامها حاضر ناهض يقارع الظلم والفساد والانحراف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر عازما على طلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما لم ينصر وجاءه المحذرون وكذلك المتحيرون والمتسائلون عرفهم أنه صلوات الله عليه أعلم بأمره منهم.
نعم مستمعين الكرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله كما روى الطبراني قد قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. علق على ذلك ابن حجر المكي الشافعي قائلا في قوله صلى الله عليه وآله: هذا دليل على أن من تأهل منهم أي من عترة النبي للمراتب العلية والوظائف الدينية، كان مقدما على غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تبقى مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه مدرسة عظيمة جدا يجف اليراع حتى يستطيع أن يصل إلى كنهها وحقيقتها، ولكن نتعلم منه سلام الله عليه عندما قدم على مذبح الشهادة نفسه الشريفة وكل مناصري ومن أعشقه ومن خرج معه في سبيل إحقاق الحق وتطبيق عدالة الله سبحانه وتعالى في الأرض. حتى الطفل الرضيع سلام الله عليه قدمه على مذبح الشهادة. يبقى الإمام الحسين سلام الله عليه معلما واضحا في سماء حرية البشر بأجمعهم، ليس فقط شيعة أهل البيت أو المسلمين، إنما كل البشرية تستطيع تتعلم من الإمام الحسين سلام الله عليه كيف تنتفض على الباطل وكيف تنتصر للحق عندما تقدم نفسها في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيهون كل التضحيات في سبيل المولى سبحانه وتعالى وفي سبيل إحقاق الحق على هذه الأرض التي جعلنا الله سبحانه وتعالى خلفاءه عليها، نعمرها ونطبق العدالة فيها إلى أن يظهر القائم عجل الله فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين. زينب الجزيري، مملكة البحرين.
إخوتنا الأفاضل، لرب سائل متسائل، هل كان يخفى على الإمام الحسين عليه السلام ما سيؤول إليه مسيره حتى ينصحه الناصح أو يحذره الخاذل أو يوعده الناقم؟ الجواب بدرس قاطع: لا، أبدا لم يخفى على الإمام الحسين مجرى الأمور غدا، فقد وقف في مكة خطيبا، فكان من قوله سلام الله عليه: على مشهد الناس ومسمعهم، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات أي ذئاب الصحاري، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبة لا محيص عن يوم خط بالقلم. وقبل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله قد أنبأ بهذا المصير في كثير من أحاديثه الشريفة، منها يوم ولد الحسين فضمه إلى حجره وبكى، فسألته أسماء بنت عميس: فداك أبي وأمي، مما بكاؤك؟ فأجابها صلى الله عليه وآله: من ابني هذا؟ قالت: إنه ولد الساعة. أخبرها قائلا: يا أسماء، تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي. يا أسماء، لا تخبري فاطمة، فإنها حديثة عهد بولادته.
أيها الكرام، ولكي يبرهن الحسين للأمة أن بني أمية أبعد ما يكونون عن الدين ورسالة الإسلام، شاء الله تبارك وتعالى مشيئة لم يفهمها الناس إلا فيما بعد، إذ جاء الأمر الإلهي بحمل العيال في الركب الحسيني القاصد إلى كربلاء. وهنا تتقدم التساؤلات المستغربة وتجيب عليها العبارات الغيبية غير المعربة. روى الشيخ المجلسي في بحار الأنوار أن أم المؤمنين أم سلمة أقبلت على الحسين تقول له: لا تحزني بخروجك إلى العراق. فأجابها عليه السلام بقوله: يا أماه، وأنا أعلم أني مقتول مذبوح ظلما وعدوانا، وقد شاء الله عز وجل أن يرى حرمي ورهطي مشردين، وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا. وقد أجاب أخاه ابن الحنفية محمدا بقوله عليه السلام: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا.
أجل أيها الإخوة الأحبة، إنها المشيئة الإلهية الحكيمة التي كان أهلا لها الإمام الحسين صلوات الله عليه، تحملها طائعا لله جل وعلا فدعا خاصته فأجابوه إليها، فكان أسر النساء المسلمات من قبل بني أمية أول حالة شاذة بعد الإسلام، وهن حرم رسول الله وعياله، وكنا قد شاهدنا ملحمة كربلاء ومجرياتها المريرة، فنقلنا للتاريخ وقائعها، وعرفنا بنهضة سيد الشهداء سلام الله عليه، كما عرفنا كيف تعامل جيش يزيد بن معاوية مع آل الرسول بالتقتيل والتمثيل بالأجساد الطاهرة للشهداء وقطع رؤوسهم وحملها على أطراف الرماح في مسير أيام عديدة من كربلاء إلى أرض الشام، وكيف قيد الأطفال الأيتام والأرامل بالحبال وسحبوا سوقا بالسياط إلى قصر الطاغية عبيد الله بن زياد، ثم إلى قصر الملك المتجبر يزيد في طرق وعرة شاقة بطعام لا يكفي وحجز في خرائب. فهل بعد هذا كله من فضائح واقعية أوضح في سيرة بني أمية وأنهم إنما أرادوها جاهلية تمحو الإسلام لولا أبو عبد الله الحسين سلام ربنا عليه، فهو الذي عرف حقيقة النفاق الأموي بل والكفر اليزيدي الصريح، وبعث في النفوس روح تحديه ومواجهته حتى أطاحت به الثورات التي رفعت شعار الثأر لمظلومية الحسين عليه السلام؟ عودة إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان وما يقوله عن هذه الحقيقة التاريخية.
طبعا الإمام الحسين عليه السلام بما يشكل من ثقب النبوة وسيد شباب أهل الجنة، وموقعيته في تأسيس الرسالة الإسلامية وهو جزء من السنة النبوية، لأنه عاش مع النبي بقوله وفعله وأقراره، ولذلك المواجهة لم تكن غامضة وغير ظاهرة. الحسين عليه السلام عندما قال ليزيد مثلي لا يبايع مثله، كان يعني يريد أن يضع الأمة في خانة الانتباه إلى أن هذه المقايسة بين يزيد والحسين غير موجودة. الحسين هو وليس النبي، الحسين هو سيد شباب أهل الجنة، الحسين هو واحد من أهل التسع خمسة الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، يزيد الفاسد الفاجر الفاسق. ولذلك الإمام الحسين استطاع أن يعري كل ادعاءات بني أمية، أنتم تدعون أنكم خلفاء النبي وتقتلون صبت النبي وتسبون نساء النبي، أنتم تدعون بأنكم تقيمون حكم الله وتعتدون على الدماء الطاهرة والمباركة لرسول الله، فهؤلاء الذين أعمت قلوبهم السلطة غفلوا أن دماء الحسين ستلاحقهم إلى آخر الدهر، ولذلك بقيت دماء الإمام الحسين الحبر الذي يكتب على آفاق الشرق والغرب، وأن الحمرة في الأفقين في المشرقين هي من مصيع ومجيء دم الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك بقي دماء الإمام الحسين هي المشعل والطريق والنور لكل الأجيال التي واجهت الحكام الظالمين الطغاة المنحرفين. وكل الانتصارات في التاريخ على الطغاة كان ملهمها و منبتها من ثورة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
نتقدم بجزيل الشكر لكم مستمعينا الأفاضل ولكل من ساهم معنا في هذا اللقاء، لا سيما سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. أيها الكرام، خلاصة ما تقدم، لقد كانت خطوات النهضة الحسينية الشريفة حججا قاطعة لمن أرادوا أن يتعرفوا على الحقائق ويميزوا الحق من الباطل والمحق من المبطل والمدعي من الصادق، ثم يحددوا مواقفهم، كما كانت تلك النهضة المباركة على مدى التاريخ إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء الله تعالى باعثة للعواطف الجياشة التي لم تنقطع ولاء ومودة للرسول وآل الرسول وبغضا لأعدائهم وقتلتهم وبراءة منهم. كل ذلك مقرون بالنظرة الباصرة والوضوح تجاه دلائل الإمامة والمعرفة أن النهضة الحسينية كانت سبباً أكيداً لحفظ الإسلام وإبطال مؤامرات أعدائه بالقضاء عليه أو تشويهه وتحريفه على أقل الفروض. فسلام الله على الحسين الذي بذل مهجته المقدسة طاعة لله وانسجاماً مع مشيئة الله ومعرفة بحكمة الله ورضاً بقضاء الله وحسن ظن بالله وشوقا إلى لقاء الله، وقد نال أعلى المراتب في مراقي مرضاة الله.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام.
شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء ونسألكم الدعاء.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل.
الواحدة ظهرا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكدت اللجنة التنظيمية لمراسم أداء اليمين الدستورية في إيران أن مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان ستقام غدا ستقام عند 14 من يوم غد الثلاثاء. وأوضحت اللجنة أن المراسم ستجري بحضور أكثر من 70 وفدا من دول العالم على مستوى رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس برلمان ووزير خارجية، من بينها روسيا، الصين، العراق، الكويت، البحرين، الإمارات، ماليزيا، باكستان، الهند، جنوب أفريقيا وغيرها. لافتة إلى التغطية الإعلامية الواسعة للحدث بمشاركة نحو 600 صحفي محلي وأجنبي. هنأت وزارة الخارجية الإيرانية دولة فنزويلا حكومة وشعبا بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس مادورو. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أكد أن العملية الديمقراطية في فنزويلا نظمت رغم التهديدات والعقوبات المفروضة على البلاد، مشيرا إلى إشراف مئات المراقبين الدوليين على مجريات الاقتراع الذي تم مشاركة شعبية واسعة. تتعرض مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلي عنيف منذ أكثر من أسبوع عبر الجو والبر والبحر، أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف دبابات الاحتلال حي الشيخ ناصر في خان يونس، مشيرا إلى نصف جيش الكيان مبان سكنية في بلدتي القرارة وبني سهيلة شرق المدينة. دكت كتائب